حياكم الله سيداتي وسادتي، معكم جميل كتبي من جامعة جدة كلية الأعمال، وأهلا وسهلا بكم في بودكاست سايدوز. حلقة اليوم مهمة جدا جدا، وهي بعنوان فن القيادة في الأزمات. وخير من نستضيف لإثرائنا في هذا الموضوع هو أخي وصديقي الغالي الدكتور محمد بن عبد الرحمن القرني، أستاذ القيادة وإدارة الموارد البشرية المساعد، ورئيس قسم إدارة الموارد البشرية بكلية الإدارة والاقتصاد جامعة الملك عبد العزيز سابقا. تلقى الدكتور تعليمه بين المملكة وبريطانيا، حيث بدأ مشواره العلمي بدراسة البكالوريوس في إدارة الأعمال بجامعة الملك عبد العزيز، وبعدها سافر لإكمال الدراسات العليا في بريطانيا بجامعة هل، وحصل منها على ماجستير إدارة الموارد البشرية بعام 2011، ثم انتقل لجامعة ساوثهامبتون لينال منها درجة الدكتوراه في القيادة بعام 2017. وخلال هذه المراحل عمل بعدة شركات مثل بترومين، حيث كان مديراً للتدريب والتطوير بعام 2012، وحالياً هو مؤسس ومدير بيت الخبرة ليدكس، ويحمل عدة رخص دولية في القيادة وتحليل الشخصيات. حياك الله يا دكتور محمد، ونورتنا في بودكاست سايدوز.
الله يحييك دكتور جميل، فرصة طيبة أني أكون معك في هذا البودكاست المميز، ومع شخص رائع ومميز وملهمنا بكثير من العطاء التخصصي والعلمي.
الله يسعدك، شرفتنا ونورتنا، وشكرا على تواجدكم معنا اليوم. حلقتنا اليوم دكتور بحول الله راح تتكون من عدة محاور. أولها هو راح نتكلم على مفهوم القيادة بشكل عام، بعدين نبغى ننتقل لمفهوم القيادة في الأزمات، ثم ننتقل ونناقش مفهوم دورة حياة الأزمة والتعامل المناسب لكل مرحلة، ثم نستعرض أهم ممارسات القيادة الفعالة في الأزمات. بعدها راح نتحدث أيضا عن العلاقة بين شخصية القائد وقيادة الأزمة، وأخيرا راح نتكلم على مختلف المدارس والنظريات القيادية المناسبة في قيادة الأزمات. إيش رأيك دكتور في التقسيم؟ توكلنا على الله.
جميل جدا ورائع، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة ومفيدة للمستمعين.
ما عند أي شك، توكلنا على الله.
بسم الله.
محورنا الأول أعزائي المستمعين هو عن القيادة. دكتور نبغى نبدأ حوارنا نبغى نأسس قاعدة يعني مشتركة بين كمستمعين وبينك ضيف كريم، نبغى نعرف إيش الفرق ما بين القيادة والإدارة.
جميل جدا. أولا خليني يعني طبعا هذا دائما لما يطرح مفهوم القيادة من أولويات التعريف المفهوم أن نحن نفرق وما بين الإدارة، لكن أنا خليني بس أقول بس ببساطة أنه تعريف القيادة، وهذه نقطة مهمة جدا، أنه القيادة هو أنه في شخص بيأثر على مجموعة من الأشخاص لتحقيق هدف مشترك. طبعا هذا الشخص ممكن يكون مدير وممكن ما يكون مدير، فهذه نقطة مهمة، أول نقطة أساسية اللي بنقولها أنه مو لازم عشان نقول عن شخص انه قائد انه هو لازم يحمل منصب قيادي. فلو بس يعني اعيد التعريف ببساطه، هو شخص يؤثر على مجموعه من الاشخاص لتحقيق هدف معين، سواء كان في منصب ام لم يكن في منصب. واجابه على سؤالك دكتور جميل، ما هو الفرق ما بين الاداره والقياده؟ اولا انا ضد انه يعني من التقليل، بعض الاحيان تجينا رسائل على الواتساب او غيره من التقليل من قيمه الاداره. لا، إحنا نحتاج في كل منظمة نحتاج المدير ونحتاج القائد، لكن كل واحد له أدوار محددة، وأدوار في أدوار مشتركة وفي أدوار منفصلة، يعني كل واحد له دور مختلف. أول حاجة نبي نقول إنه القائد يهتم بالمستقبل ويهتم بالعلاقات، هذه نقطة أساسية مهمة جدا، يعني يهتم بالمستقبل، يعني الدايركشن، إحنا فين رايحين، منظمتنا، إدارتنا، فريق عملنا، ما هو الهدف الكبير اللي نسعى لتحقيقه. بينما المدير بشكل عام أو الإدارة تركز على الوقت الحالي وإنجاز الأهداف المحددة، العمل اليومي المستمر. فيمكن هذه النقطتين يعني مهمة جدا، إنه الدور الأساسي للقيادة هو المستقبل والتغيير والاهتمام بالعلاقات الإنسانية بشكل كبير، بينما الدور الأساسي للإدارة اللي هو تحقيق الأهداف والاستمرار والثبات على الأعمال اليومية أو الروتينية بشكل عام.
جميل جميل. وهذا يقتضي، هل يعني هذا أنه كل قائد هو إداري؟ وهل العكس صحيح أو لا؟
والله هو تنتشر مقولات بشكل عام في هذا الموضوع، لكن أنا في وجهة نظري إنه ليس كل مدير هو قائد، وأيضا ليس كل قائد لابد أن يطبق الأعمال الإدارية. هو فعليا أي واحد يحمل منصب قيادي لابد أن يكون فيه أعباء إدارية، لكن إحنا نقول، يعني أعطيك مثال ببساطة عشان لا ندخل في جدل، لأنه هذه نقطة جدلية كبيرة، إنه أي شخص يحمل منصب قيادي هو لديه مهام إدارية ومهام قيادية. بعض الأشخاص، يعني أعطيك مثال، بعض الأشخاص متابعة مثلاً حضور الموظفين وانصرافهم ودوامهم، هذه من المهام الإدارية، ممكن يكون قائد في منصب كبير يركز عليها وفي ممكن ما يركز عليها. فإحنا نبي نقول إيش، ليس كل مدير قائد، لأنه في أشخاص حتى المنصب ممكن يعطي له منصب قيادي لكنه لا يطبق أدوار القيادية. وفي نفس الوقت أنا في وجهة نظري ليس كل قائد لديه يعني المهارة المهارات الإدارية ويركز على المهام الإدارية. فما نقدر نعطي تعميم عام إنه لكل مدير قائد أو كل قائد مدير بشكل عام. هناك أدوار قيادية وهناك مهام قيادية، إذا طبق الأدوار القيادية أكثر نقول عليه قائد، إذا طبق الأدوار الإدارية أكثر نقول عليه مدير.
جميل جميل. أنا أحب يعني أطرح عليك النقاط اللي فيها جدل كبير علشان نبغى نعرف وجهة نظرك، لأنه أنا بعطيك كمان نقطة تانية فيها جدل كبير، اللي هو هل الإنسان يولد قائد بالفطرة ولا هي مهارات بيتعلمها الإنسان مع الوقت؟
جميل، هذا السؤال هو أكثر سؤال جدلي في علم القيادة. وعلى فكرة ترى ما في أحد متخصص في القيادة ومهتم بالقيادة يعني إلا يسأل هذا السؤال. أنا طبعا في دورات في ملتقيات دائما هذا السؤال هو أول سؤال يطرح على، يعني أسأله كثير، يعني دائما كثير من الناس يسألوني. أول حاجة بقول نقطتين مهمة في علم القيادة. بدأ علم القيادة بتفسير القيادة على أنها ظاهرة فطرية. طبعا بدأت مدرسة اسمها مدرسة الجريت مان ثيوري، اللي هي مدرسة الرجل العظيم، إنه والله في ناس مميزين، في ناس عندهم قوة وعندهم تأثير وعندهم القيادة بس ما نعرف ليش. بعدين جت مدرسة بعدها لمدرسة الصفات القيادية وبدأت تفسر إنه القيادة أيضا فطرية. بعدها ظهرت مدرسة تسمى المدرسة السلوكية، وهذه غيرت مفهوم القيادة، إنه القيادة هي سلوك يمكن تعلمه ويمكن ممارسته. فالنظرة من أنه والله صفة فطرية إلى سلوك، هذا غير مفهوم القيادة. وأكثر نظريات القيادة هي تنتمي للمدرسة السلوكية. طيب هل هذا يعني، طبعا أنا في وجهة نظري أنه المهارات والممارسات القيادية هي يمكن تعلمها، لكن خلينا نقول في أشخاص عندهم صفات فطرية تجعل تعلمهم وممارستهم للقيادة أكثر من غيرهم. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنا خليني أضرب مثال بسيط. الآن لو عندنا بذرتين، هذه البذرتين نفترض أنه شخصين، ها؟ هذه البذرتين شاركوا في برامج تطوير قيادات، برنامج نوعي مميز في تطوير القيادات. ممكن واحد منهم يطبق اللي تعلمه في هذا البرنامج أكثر وينجح فيه من شخص آخر، لأنه يحمل صفات شخصية ممكن تجعله أكثر تأثيراً من غيره. لكن هل ممكن، وأنا أرجع لمثال البذرة هنا، يعني إحنا نقول برامج تطوير القيادات هي الماء والشمس ها والعوامل اللي تساعد على النبتة، لكن ممكن نبتة يعني تثمر بسرعة وممكن لا نبتة تحتاج وقت أطول. لكن ما يجعلنا هذا الكلام أنه نحكم على شخص أنه لا ينفع أن يكون قائد. وطبعا اثنين من أبرز علماء القيادة اللي هم كوزيزن بوسنر، عندهم نموذج The Leadership Challenge، تحدي القيادة، من أشهر النماذج، يقولوا هذه أكثر من أكثر النقاط المزعجة، أنه في شخص يحكم على شخص آخر أنه ما ينفع أنه يقود لأنه لأي سبب من الأسباب. لكن أول نقطة أساسية بنقولها أنه القيادة سلوك يمكن تعلمه، وفي نفس الوقت هناك صفات في الأشخاص تساعدهم على تعلم ممارسة القيادة أكثر من غيرهم. لكن حتى لو أشخاص آخرين ما عندهم هذه الصفات، ما نقدر نقول عنهم إنهم ما ينفع إنه يكونوا قادة إلا إذا هو قرر في داخله إنه أنا ما أنفع أكون قائد ولا أنا لست قائد.
البيئة لها تأثير، حتى العائلة وأن طريقة النشأ والوالدين والمدرسة والأمور هذه كلها لها دور مهم في غرس صفات مهمة أساسية كصفات قيادية في الإنسان، حب المبادرة، إنه يكون إنسان أو عضو فريق فعال، تيم ليدر، إنه يكون إنسان يعشق التطوير. هذه كلها من الأشياء اللي يعني قد يستقيها الإنسان من بيئته وقد يتعلمها. لكن يعني أهم نقطة ذكرتها إنه ما نقدر نحكم على إنسان إنه هذا لا يمكن أن يصبح قائد أو لا يعني ليس مهيئ إنه يكون قائد، ومن اللي بيحكم عليه وبيقول هذا ما بيصير قائد. هنا الكلمة المهمة والجوهرية، كل إنسان هو عبارة عن قائد في صفات لازم ننميها، أما إذا هو لا يرغب أن يكون قائدا، أعتقد لو جبت له أعظم مدربين العالم لن يستطيعوا على تحويله إلى شخص قائد أو ريادي.
إذا تسمح لي بس أضيف نقطة هنا سريعة، إنه البيئة لها دور صحيح. يعني الشخص لما يتربى في بيئة، والده مثلا كان قائد مميز وملهم وكان يجمع الناس عنده، وسبحان الله يعني بالمصادفة كنا نستمع لي يعني البارحة أو قبل فترة كنا نستمع لي يعني لقاء معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز، وكان يتكلم على تأثير شخصية والده الأستاذ الدكتور عبد الرحمن اليوبي عن شخصية والده وتأثيرها أنه هو كان قائد وتأثيرها عليه. فإحنا نقول أكيد البيت، التربية لها دور في بناء الشخصية، لكن في نفس الوقت في شخصيات قيادية عظيمة في تاريخنا وحتى في واقعنا أولادهم كانوا أشخاص عاديين ما كانوا قيادات. فهذا برضو صفة الفطرة هنا، يعني هنا ممكن تكون إنه ممكن قائد مميز عنده ولد شخص عادي جدا يعني له ما هو قائد، السبب إنه ما تأثر بموضوع علاقته بوالده بشكل كبير. فأكيد البيئة والتنشئة لها دور، لكن لا تجعل إنه والله الشخص هذا قائد أو غير قائد، لأنه التاريخ يقول لنا أنه في شخصيات قيادية كثير أباءهم ما كانوا قادة، وفي نفس الوقت في أشخاص قياديين أولادهم ما كانوا قادة.
جميل. الحقيقة دامك ذكرت سيرة والدنا وأستاذنا معالي الدكتور عبد الرحمن اليوبي الله يرعاه ويحفظه، فالحقيقة هو علم من أعلام جامعة المؤسس وصاحب فضل على يعني ناس جدا كثيرة، والاجتماع واللقاء اللي كان فيه مع معهد LMI في الخليج بقيادة العزيز الغالي الدكتور مازن بليلة، الحقيقة كان لقاء ماتع لأقصى درجة، دروس في القيادة ما لها أول من آخر، كان وقت لا يمل. وفي كلمة كده رنت في دماغي من أول أمس إلى اليوم، قال كلمة جدا رائعة: الإنسان اللي ما يسمع الرأي الآخر أو لا يتقبل الرأي الآخر أو يظن إنه كل من ينتقد أداؤه في العمل هو عبارة عن مغرض أو عدو، فهذا لا ينفع أن يكون قائد ولا يستطيع أن يستمر بهذه العقلية. قدرتنا على الأخذ بالآراء الأخرى وضم الجميع بكل أطيافهم وأنواعهم تحت مظلة واحدة هو تحدي كبير وميزة مهمة في كل قائد. إيش رأيك دكتور؟
جميل جدا. يعني الدروس القيادية اللي كانت في لقاء معالي رئيس جامعة الملك عبد العزيز كانت رائعة جدا ومميزة. وطبعا يعني إحنا لو نربط كل درس من الدروس بنظرية ولا مفهوم في علم القيادة الكلام يعني لن ينتهي، يعني ما شاء الله تبارك الله. يمكن بس هذه النقاط اللي حبيت أعلق عليها، موضوع اللي فيه يستمر الجدل. طبعا أنا برضو أوضح هنا إنه في ناس برضو بالرغم إنك أنت تقول إنه أبرز وأكثر نظريات القيادة هي نظريات سلوكية، لكن في أشخاص لا يزال مؤمن. برضو هنا خليني أصحح مفهوم مهم، إنه بعض الناس يربط القيادة بالسيطرة والشخصية المسيطرة. حنيجي بعد شوية بعدين لما نتكلم عن الشخصيات، القيادة والشخصية القوية. ها، وإحنا دائما لما ندرس القيادة نفرق في، يعني نذكر مفهوم القوة والقيادة والتفاصيل. فبعض الأشخاص يتوقع إنه القائد الشخص الحازم القوي المسيطر اللي هو يعني يضرب بيد من حديد، والقيادة ونظريات القيادة ترى ما تذكر هذا الشيء. وإحنا نقول المركزية والسيطرة ترى صفة تنافي القيادة المؤثرة. فبعض الناس بعض الحين يكون عندهم تفسير سائد إنه القائد هو الشخص اللي ماسك كل شيء تحت يده، وهذا الكلام مو صحيح. فعشان كده لما تقول له القيادة هو سلوك يمكن تعلمه، هو عنده صورة في رأسه عن القيادة مختلفة عن المفاهيم العلمية والممارسات اللي سايرة في يعني منظمات متميزة. فيمكن هذا السبب اللي يخلي كثير من الناس يعترض على فكرة إنه القيادة سلوك يمكن تعلمه، لأنه هو حاط صورة معينة للقيادة تتنافى مع ممكن بعض الصفات القيادية اللي نحن نذكرها في النظريات.
جميل جميل جدا. ننتقل مباشرة، إيش رأيك دكتور للأيام اللي نعيشها الآن وأزمة كورونا؟ خلينا نتكلم على محور القيادة في الأزمات.
جميل.
إيش تقدر تعطينا من فوائد ونصائح وأفكار جميلة تنصح فيها كل قائد؟ إحنا بنتكلم كقادة، أنا هنا ما أعني المدراء، وهذا أنا أعني كل موظف هو عبارة عن قائد. فأنا متأكد أن توجيهاتك والأشياء اللي حتتكلم عليها هي تعني الجميع وحيستفيد منها الجميع، ولا نعني فيها أصحاب المناصب العليا سواء في الإدارة المتوسطة أو العليا.
جميل جدا. طبعا سبحان الله الأزمة هذه يعني تعطينا دروس كل يوم في حياتنا، في أعمالنا، في علاقاتنا، في أولوياتنا، في مبادئنا، في قيمنا. يعني احنا جالسين نتعلم كل يوم عن أشياء جديدة. ومن أهم الأمور اللي ممكن نتكلم عنها وصراحة مهم جدا، وأكون معاك صريح، حتى العلم والنشر العلمي والأبحاث والنظريات مقصرة في موضوع القيادة في الأزمات. يعني لا يوجد مصادر كثير جدا مقارنة ببعض النظريات والمفاهيم، لأنه إحنا دائما نتكلم على موقف هو موقف غير طبيعي. فموضوع حتى علميا القيادة في الأزمات يعني في نشر علمي لكنه ليس كبير جدا علميا مقارنة بالوضع الطبيعي. فهذه فرصة صراحة إنه العلم يعني والممارسات الحديثة بعد الأزمة، والأزمة من الأشياء اللي نتعلمها إنه تخرج نماذج قوية ومميزة في هذا الموضوع. أنا بس إذا تسمح لي في البداية، مهم جدا عشان يعني دائما زي ما قلنا في القيادة لما نعرف الأمور إحنا نتكلم على نقطة محددة تكون الصورة واضحة. أنا خليني أعرف إيش هي الأزمة يعني بشكل عام، عشان إحنا نتكلم في القيادة في الأزمات أول حاجة لازم نعرف إيش معنى الأزمة. الأزمة هو ظروف مفاجئة غير متوقعة، وغالبا تكون سلبية ولها تأثير سلبي علينا بشكل عام. فهذه هي الأزمة، هو ظرف سلبي غير متوقع بشكل عام. لو كان متوقع معناها ممكن ما يكون في ندخل في موضوع الأزمة، ندخل في موضوع اللي هو التنبؤات والتعامل مع التغيير أو الأمر آخر. وهنا حفرق بعد شوية بين قيادة التغيير والقيادة في الأزمات. فغالباً لو قلنا إيش صفات الأزمة، إنها مفاجئة غير متوقعة، وفي نفس الوقت يكون لها آثار سلبية على العمل، على إنجاز العمل، على تحقيق أهداف العمل، وحتى لها آثار سلبية على مشاعرنا وعواطفنا. لأنه فجأة، وسبحان الله هذا اللي صار الآن في كورونا، فجأة في يوم يعني وليلة أو على قولهم في فترة قصيرة جداً ما عاد نقدر نروح عملنا، ما عاد الأولاد ما يروحوا المدارس، الأعمال توقفت، قرارات بالحجر، قرارات. فهذا التسارع السريع هذا هو اللي يبين لنا أنه إحنا في أزمة مهمة. وهنا لازم أفرق علمياً ما بين قيادة التغيير وما بين القيادة في الأزمات. قيادة التغيير، التغيير معناها هو تغيير مخطط له، هو تغيير متوقعين. ويعني أكبر مثال اللي ساير عندنا في البلد في رؤية المملكة 2030، هذه تغيير مخطط له ومبرمج وفي توقعات ودراسة لتنبؤات إيش راح يصير. بينما الأزمة غالبا إحنا نكون منا متوقعينها، وما في أحد كان يتوقع أنه والله في يوم وليلة بيصير أو في فترة قصيرة بيصير اللي صار في موضوع كورونا. فيمكن هذه النقطة مهمة جدا. لو قلنا إيش معنى القيادة في الأزمات، اللي هو قيادة مجموعة أشخاص في هذه الظروف المفاجئة والغير متوقعة والسلبية على العمل وعلى الأشخاص أنفسهم.
جميل. في صفات معينة أو ملامح خاصة بالقيادة في هذه الأحداث اللي غير متوقعة؟ إحنا هنتكلم، يعني أنت فرقت ما بين إنه في أزمة أو نقول كرايسيس وبين إيفنتس أو أحداث بتحصل هي نسبة توقعات أو احتمالية. فاحتمالية وقوع الأزمات هي أقل بكثير جدا مقارنة بالإيفنتس أو الأحداث اللي إحنا دارسينها أو مخططين لها. هل في يعني علامة فارقة بين القيادة في هذا الأسلوب أو القيادة في هذا الأسلوب؟
أكيد. إحنا نقول دائما إنه نمط القيادة والستايل أوف ليدرشيب في الأزمة راح يكون مختلف عن القيادة في الوضع الطبيعي. ليش؟ لأنه الظروف مختلفة. ويعني إحنا حتى لو نربطها بموضوع السيتويشنال ليدرشيب ولا بعض نظريات القيادة، فأكيد الظروف اختلفت، الأهداف اختلفت، ايضا الاولويات تختلف. فحنتكلم يعني يمكن تسمح لي بعد شويه حندخل نتكلم في ممارسات القياده جميل. الفعاله في الازمات، وحنتكلم على بعض الامور المهمه اللي اي قائد يعني لابد ان يهتم فيها في وقت الازمه بشكل عام.
خلينا ننتقل إلى مفهوم آخر أو محور آخر. بنسمع دائما دكتور على دورة حياة الأزمة. إيش دورة حياة الأزمة؟ إيش مفهوم دورة حياة الأزمة؟ وكيف نقدر نتعامل مع كل مرحلة من هذه الدورة؟
جميل. طبعا الكرايسيس لها لايف سايكل، يعني لها غالبا، وهذه برضو نقطة مهمة يمكن ما ذكرناها، إنه الأزمة هي ليس وضع دائم، هو وضع مؤقت. وهذه نقطة مهمة جدا إنها في فترة معينة، وإن شاء الله نقول قريبا في كورونا ننتهي من هذه الأزمة. فالأزمة دائما هي مؤقتة. طبعا الأزمة لها دورة حياة. يعني تبدأ طبعا عندي تقريبا ستة مراحل تمر فيها دورة حياة الأزمة. المرحلة الأولى اللي هو احنا نسميه الوارنينج، التحذير. والله انتشرت أخبار أنه في ممكن يكون لها تأثير، فلما يصل التحذير هنا نبدأ نفكر في الموضوع. وهذه أول مرحلة في مرحلة الأزمة، أنه والله في تحذيرات ما هي أكيدة، لكن في تحذيرات ممكن تؤثر علينا أنه والله في أزمة قادمة. طبعا هنا هذه التحذيرات غالبا تكون بداية حصول الأزمة. وممكن زي ما لو نبقى نربط هذه المرحلة مع استجابة مثال الدول في التعامل مع التحذيرات اللي صارت، شوف يعني للأمانة هذه الأزمة أثبتت لنا عظمة بلادنا اللي هي المملكة العربية السعودية، وبعض الدول العربية والخليجية بالذات اللي تعاملت مع الأزمة بشكل ممتاز مقارنة بدول العالم المتقدم اللي احنا نشوف أمريكا ولا دول أوروبا. ففي مرحلة التحذير اللي هو الوارنينج في استجابة من بعض القيادات، وفي بعض حين عدم استجابة. وهذا حتى يجي على نطاق البزنس، إنه في ناس ما انتبهوا للتحذيرات ولا حطوا في بالهم هذه النقطة. نجي للمرحلة الثانية. الآن المرحلة الأولى في دورة حياة الأزمة، إنه والله صار في تحذير، في وارنينج، في شيء قادم، في شيء خطير أو شيء أزمة. إيش النقطة اللي بعدها؟ نبدأ نجلس مع بعض اللي هو الريسك أسسمنت، لو نبدأ نحلل. طيب والله تحليل المخاطر، المرحلة الثانية من دورة حياة الأزمة تحليل المخاطر. طب والله في أزمة قادمة راح تؤثر على عملنا، راح تؤثر على حياتنا، طبعا على حسب الكونتكست حق القيادة اللي هو مجال القيادة، سواء في العمل، في حتى لو في الأسرة، حتى لو في فتحليل المخاطر يبين إنه والله إيش ممكن أسوأ شيء يكون. وهذه نقطة مهمة، ولازم يكون في شفافية هنا في القيادة، اللي هو الشفافية مهمة جدا، إنه والله إحنا في تحليلنا للمخاطر اللي سايرة بناء على الأزمة ممكن نقفل، ممكن لا قدر الله يعني موظفين يتركوا العمل، ممكن لا قدر الله نخسر، ممكن نقفل، ممكن أي مخاطر. فتحليل المخاطر وهنا مهم جدا في مرحلة الثانية في تحليل المخاطر، توقع الأسوأ، عشان يعني كل ما حللنا المخاطر بشكل صحيح كل ما كان يعني ردة فعلنا، اللي هي النقطة الثالثة والمرحلة الثالثة من دورة حياة الأزمة. الآن صار في تحذير، صارت الأزمة، حللنا المخاطر، النقطة الثالثة اللي هي ردة فعلنا. وردة الفعل هنا مهمة جدا، إنه يكون فيها، وحنشوف بعد شوية لما نتكلم على ممارسات القيادة الفعالة في الأزمات، اللي هو موضوع التواصل. الآن في فترة الأزمة الناس خايفة، الناس ما هي واضحة الأمور، الناس وهذا اللي حصل معانا، حتى أنا أتكلم في الجامعة، الطلاب عندنا ما هي واضحة الأمور، الموظفين، فردة الفعل مهم جدا أنها تكون واضحة للجميع، ويصير في كوميونيكيشن عالي جدا، في تواصل مستمر وعالي من قبل الإدارة والقيادة اللي تتواصل مع الأشخاص اللي يعملوا معاهم بشكل كبير. فلان ردة الفعل إيش راح نسوي؟ والله في وقت الأزمة راح نشتغل من البيت، راح يصير اجتماعاتنا من البيت، راح يصير تعليمنا مثلا من البيت، راح يصير. فإيش ردة الفعل؟ والله إحنا راح نعتمد مثلا، نتكلم على السمول بيزنس اللي هو المحلات، إن والله راح نعتمد على التوصيل، على الدليفري، راح نعتمد. فإيش هي ردة الفعل بناء على الأزمة؟ بعد ما تصير ردة الفعل طبعا، وغالبا ردة شوف الوارنينج اللي هو التحذير، المرحلة الأولى والثانية وتحليل المخاطر وردة الفعل، هذه بعض الأحيان تكون كلها في يومين ثلاثة وراء بعض، يعني في فترة قصيرة جدا. هنا في المرحلة هذه تكون طورت الأزمة إلى مرحلة خلاص إحنا لابد نتأقلم مع الوضع الجديد، ونيجي للمرحلة الرابعة اللي هي إدارة الأزمة، إنه خلاص إحنا الآن سارت الأزمة، حللنا المخاطر، كانت عندنا ردة فعل أولية وسريعة واستجابة لهذه المخاطر، الآن لابد إنه نصل مرحلة إدارة الأزمة. وخلينا أديك مثال هنا دكتور جميل، يعني إنه أعطيك مثال إنه بعض يعني أنا بعض طبعا فترة الحجر موجود في البيت، لكن بخرج بعض الأحيان أشوف في محلات من يوم ما بدأت الأزمة قفلت ولا اتفتحت. ليش؟ لأنه ما صار عندهم تعامل صحيح مع الأزمة، حتى محل يعني مطعم ولا غيره، بينما في محلات ثانية قالت إنه هذا الوضع لابد إحنا نتعامل معه، ولابد نديره بالشكل بالوضع الصحيح. إنه والله أعطيك مثال مطعم بسيط، ها، إنه والله إحنا لابد نعتمد على الدليفري، لابد إنه نتعود على وضع جديد. وخليني أضرب مثال هنا بسيط مثلا بأحد الأمثلة الشابة اللي نفتخر فيها صراحة، فطور فارس. يعني كثير من المطاعم العالمية والمحلية بعضها قفلت، بعضها تأثرت. أنا عجبني، كنت أتابع في سناب فارس التركي، إنه هو بنفسه قرر إن لا، الوضع تغير، كل موظفينا راح يصيروا هم يوصلوا، وقليل منهم يبقوا في 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 الفروع، وبعد كذا احنا حنغير الوضع الى اغلب الموضوع الدليفري بشكل كبير. هنا هذه المرحله احنا نسميها مرحله اداره، انه والله اتكلم على المنظمات، على الشركات، حيصير اجتماعات من البيت، حيصير اتكلم على الجامعه عندنا، حيصير يعني اعطيك مثال بسيط برضو، هذا من الاشياء الجميله. انا لي صديق في احد الدول الخليجيه أخبرني إنه التعليم عندهم توقف تماماً، والآن هم راح يبدأوا الفصل الثاني اللي إحنا انتهينا منه، يمكن راح يبدأوه في شهر 8 أو أغسطس، فبعد فترة. وطبعاً الآن فكيف إنه استجابة منظمة والمنظمة أخرى، واستجابة صراحة وزارة التعليم عندنا كانت ممتازة، إنه مباشرة إحنا نسوي سويتش. هنا إحنا وصلنا مرحلة الإدارة، بينما بعض الجهات الأخرى وبعض الدول الأخرى قفلوا وما لا ما نقدر، إحنا غير مستعدين وغير جاهزين. المرحلة اللي بعدها وإحنا شغالين ندير الأزمة، تيجي موضوع اللي هو الحلول للمشاكل اللي تطرأ بناء على الأزمة. اللي احنا نسميها الريزولوشنز. هنا مهم جدا اللي هو سوليوشنز للمشاكل اللي بتواجهنا خلال الازمه في فتره في مرحله الازمه. المرحله الرابعه اداره الازمه، اكيد راح تواجهنا مشاكل، لابد يكون عندنا حلول سريعه وعاجله. ويمكن لو اضرب مثال هنا عشان تتضح للزملاء المستمعين، لما مثلا غيرنا الحجر صار في البلد عندنا، اتكلم على قيادتها للازمه، غيرنا الحجر الى ساعات محدده، بعدين والله في مدن صار فيها اعداد كبيره فاحنا في مشكله لازم يصير حجر كامل، بعدين خفت المشاكل لا نقدر نغير. فخلال ادارتنا للازمه راح تواجهنا مشاكل، فكيف احنا نتعامل معها ونحلها الى ان نصل للمرحله الاخيره اللي هي الريكفري والتعافي من هذه الازمه. وطبعا على حسب المنظمه على حسب الجهه تختلف مرحله التعافي بشكل كبير. فاحنا بس لو نعيد مراحل دورة حياة الأزمة، تبدأ بتحذير اللي هو warning، بعدين تحليل مخاطر risk assessment، بعدين response السريع اللي هو ردة الفعل، بعد كده تيجي اللي هو crisis management إدارة الأزمة، بعد كده solutions للمشاكل اللي هي الحلول للمشاكل اللي بتطرأ وقت الأزمة، وبعد كده تيجي إن شاء الله نصل إلى مرحلة التعافي. وطبعا هذا يختلف من قطاع إلى قطاع، من جهة إلى جهة، من منظمة إلى منظمة، إلى إن شاء الله ينتهوا من هذه الأزمة. ويمكن هذه المراحل إحنا نسويها على شكل بيل كيرف اللي هو منحنى الجرس، تبدأ بشكل بسيط وبعدين تصل إلى يعني قمة الأزمة، وبعد كده إن شاء الله تنتهي الأزمة ويصير مرحلة التعافي.
جميل جميل، الشرح رائع للكرايسيس لايف سايكل أو دورة حياة الأزمات، وكيف نقدر يعني تكون ردة فعلنا وتصرفاتنا العقلانية والعملية خلال كل مرحلة من هذه المراحل. يعني خلال أول مرحلة أو خلال يعني أول عدة مراحل، مرحلتين زي ما ذكرت الدكتور، بيكون في عملية صدمة، في تقريبا شبه شلل، في ناس ما زالوا مشلولين وما هم قادرين يتحركوا ولا قادرين يسووا أي ريسبونس، وفي ناس تغيروا مباشرة وقدروا يتأقلموا. وهذا يعتمد على قدرة الشركة على يعني اللي يسموها flexibility أو المرونة في تغيير وتحويل البزنس موديل حقك أو نموذج العمل اللي أنت بتشتغل فيه. فاللي بيعاند ويتوقع أنه الأزمة هذه يعني لن يكون لها تأثير، أو بيتوقع أنه والله سأبقى كما أنا عليه إلى ما تنتهي الأزمة، المشكلة أنه ما حد يعرف متى حتنتهي الأزمة. فلابد أنك تتعامل وتجدد نموذج عملك وتبدأ يعني تدير ديناميكية العمل داخل منظمتك، بحيث أنه تشوف إيش في حلول وسط لا تخليك مقفل أنه والله ما أبغى أتحرك والخسائر المالية اللي بتصير، ولا بتخليك تغامر 100% أنك تتحول، يعني يكون عندك تحول إلكتروني أو تتحول نموذج عملك 100%. أحيانا المرونة يعني لا تقتضي أنك تغير يعني 160 درجة ما تقوم به، لا، يعني شوية تغييرات في إحدى العناصر الأربع لنموذج العمل، سواء واحد أو عنصرين من النماذج، هذه قد تكفيك الفترة الحالية. وهنا عاد يجي زي ما ذكرت دكتور قدرتنا كقادة على إدارة هذه الدورة التي ذكرتها. طيب خلال الأزمات دكتور، هل تختلف شخصيات القادة وكيفية تعاملهم مع الأزمات؟ احنا عارفين يعني في عدة شخصيات مختلفة، لو قلنا على يعني تقسيم مايرز بريك في 16 نوع من الشخصية، اكيد حيكون في تباين بينهم في طريقة، حتى لو اخذنا هذا النموذج نفسه حيكون في تباين، يعني يفضل البعض من هذه الشخصيات على الآخرين، هل هناك اي علاقة؟
أكيد أكيد جدا. ويمكن هذا يعني أنا يعني المثال اللي ذكرته قبل شوية، أنه في قيادات استجابوا مع الأزمة بشكل رائع وجميل، وفي قيادات يعني استسلمت للأزمة. هنا ترى يرجع بشكل كبير لشخصياتهم. وإحنا يعني أنا كمتخصص في القيادة وتطوير القيادات، إحنا نقول دائما أول مرحلة في موضوع تطوير القيادات ومن أهم الأشياء، وحتى أصبحت الآن هذه مهارة وحتى كومبتنسي جدارة من جدارات تطوير القيادات، اللي احنا نسميه الوعي الذاتي للقائد، السلف أويرنس. وهذه مهمة جدا، لأنه شخصية القائد في كل المستويات الإدارية لها تأثير كبير جدا على عمله، على نجاحه، على فهمه. كل ما فهم نفسه بشكل أكبر، كل ما استطاع أنه يتعامل بشكل أكبر وأكثر فعالية مع الآخرين ومع نفسه، لأنه فهمه لذاته راح يساعده على أن يستخدم يعني في مدرسة في القيادة احنا نسميها الـ Strength Based Leadership، اللي هي القيادة المبنية على نقاط قوة، نقاط القوة. فإذا أنا ما أعرف نقاط قوتي وإيش نقاط ضعفي، ممكن أستسلم في الأزمة هذه وممكن ما أستجيب بشكل كبير. طبعا النموذج اللي هو ذكرته مايرز بريكس تايب إنديكيتر، وأيضا نموذج ديسك اللي أنا يعني سيرتيفايد فيه إكستندد ديسك، كلها ترجع يعني نظرية واحدة في علم النفس الإيجابي، اللي هي الاتجاهات الأربعة للشخصية لكارل يونغ. وطبعا كلها يعني فيها تشابه وفيها اختلاف أكيد كبير. فإذا بس تسمح لي أنا بأدي بس تفصيل بسيط عن والله في أنماط شخصية بشكل عام، يمكن أربطه بمجال يعني تركيزي أكثر اللي هو نموذج Extended Disc، وبعد كده أربط لك يا بقيادة الأزمة. نموذج Extended Disc يقول لنا في أربع شخصيات بشكل عام. في شخصيات، شخصية طبعا D-I-S-C، في اللي هو D Dominant الشخصية المسيطرة، وفي ايضا الشخصيه الاي المؤثره الانفلوينشال، وفي بعد كده الستيدنس اللي هي الشخصيه الهادئه والثابته، وفي عندنا بعد كده الشخصيه اللي هي الكوشس والكومبلاينس اللي هي الشخصيه الحذره والملتزمه بشكل عام بالقوانين والانظمه، هذه شخصيه السي. فاحنا نقول بشكل عام لاي قائد سواء هذا النموذج او غيره لابد أن تعرف نمط شخصيتك. خليني أقول لك كم نقطة مهمة ونربطها بالأزمة. أول حاجة أنماط الشخصية أو نماذج أنماط الشخصية تقول لنا إنه في شخصيات عندهم استجابة سريعة ويفضلوا التغيير، وفي شخصيات لا تفضل ولا تحب التغيير. فموضوع التغيير هذا محور مهم من محاور تصنيف الشخصيات. إحنا نقول الشخصيات القيادية اللي تحب العمل الروتيني، اللي ما تفضل التغيير وما تكون مرتاحة مع التغيير، راح تواجه مشكلة في الأزمات، لأنه الأزمات تغيير كبير جدا. فمثلا عندنا في نموذج ديسك عندنا شخصية الدي والآي يحبوا التغيير وما عندهم مشكلة، بينما شخصية الاس والسي عندهم مشكلة مع التغيير ولا يحبوا التغيير. أيضا موضوع الإنرجي والطاقة مهمة جدا، يعني اللي هو الاستجابة السريعة وردة الفعل السريعة، وهذه غالبا تكون مرتبطة بالتغيير. اللي عنده تغيير يكون عنده طاقة عالية واستجابة سريعة وتواصل مستمر، بينما الأشخاص في أشخاص هادئين ثابتين يعني ما هم مستجيبين للتغيير. فموضوع الطاقة والحماس والتفاعل هذه برضو من النقاط المهمة في القيادة. فالأشخاص اللي عندهم رغبة في التغيير وعندهم طاقة عالية واستجابة سريعة، هذول أكيد راح يكون تعاملهم مع في الأزمات أفضل بشكل عام من الأشخاص اللي هم غير مرتاحين مع التغيير. وخليني برضه نبقى يعني أرحبك لنقطة ثانية دكتور جميل، اللي هو الكلتشر. وسبحان الله الثقافة لها دور في تصنيف الثقافات حول العالم، الناشنال كلتشر. طبعا من أشهر المودلز في مودل لواحد اسمه هوفستيد، وبعدين في غير يعني مجموعة مودلز جلوب وغيره، من المعايير اللي صنفوا بها الثقافات اللي هو الـ Uncertainty Avoidance، اللي هو تجنب الغموض. طبعاً إحنا من ثقافات الدول العربية عندنا تجنب الغموض عالي. إيش معناه؟ معناه إحنا لا نحب أن نعمل في ظروف غير واضحة. ومشكلة الأزمة إنها ظروف غير واضحة جداً. فطبعاً يعني أنا طبعاً نظريات الثقافة بشكل عام والناشنال كلتشر بتفرق ما بين الدول وبين الثقافات. فبرضو هذه النقطة مهمة جداً، إنه بعض الأشخاص أو بعض الأشخاص يكون توجههم إنه يحب إنه يكون الأمور واضحة جداً. مشكلة الأزمة إنه الأمور غير واضحة، إنه المعلومات دقيقة محدودة، يعني إنه ليست متدفقة في الوضع الطبيعي. فلذلك هنا مهم جداً إنه أنا أفهم. بعض الأحيان يكون يعني نمط شخصيتي أنه أنا ما أحب أشتغل إلا كل شيء واضح، وغالباً المدير يحب يشتغل في كل شيء واضح، والقائد يحب يشتغل في الأمور اللي فيها بعض الأحيان تكون فيها. وهذا برضه ممكن يفرق ما بين الإدارة والقيادة، أنه ما عنده مشكلة مع التغيير، ما عنده مشكلة مع التحديات اللي تواجهنا بشكل عام. فإحنا لو نبقى نربط قيادة الأزمة في نمط الشخصية، نقول أي قائد لابد أن تعرف نمط شخصيتك في التعامل مع التغيير، في طاقتك وحماسك وتواصلك مع الآخرين، التواصل من النقاط المهمة، وبعد شوية لما نتكلم ممارسات القيادة الفعالة في الأزمات راح أذكر يمكن 6 أو 7 ممارسات مهمة، من أهمها التواصل المستمر، لأنه الناس عندها يعني في الظروف في الأزمة عندها خوف وعندها عدم وضوح، فضروري القائد أنه يتواصل بشكل مستمر.
جميل جميل، يعني الحقيقة أبحرت فينا في البرسوناليتي تيست واختبار الشخصيات، ودامك يعني جيت على موضوع جدا جميل، وأنا حقيقة أعشق هذا الموضوع، وذكرت عد المايرز بريك والديسك كنوعين أو اختبارين للشخصيات. هل تجد دكتور أنه من المهم أنه أي واحد يخش على منظمات البروفيشنال ولا في احترافية لابد أنه يتم له هذه الاختبارات، إحدى هذه الاختبارين، بحيث أنه نعرف فين نحط الشخصية الصحيحة في المكان المناسب لها؟
بشكل عام إحنا أي موظف، أي مدير، أي شخص في أي منصب إداري في حياته العملية بشكل عام، حتى في حياته الأسرية، إحنا نقول من معرفتك بذاتك لها أثر كبير في نجاحك في الحياة، ومن وسائل التعرف للذات اللي هو المقاييس الشخصية. وطبعاً للأمانة في مقاييس تجارية كثير وبعضها مصداقيتها ليست عالية، فمهم نسأل أنه يعني في مقاييس معروفة وعالمية وأجري عليها أبحاث ودراسات، هذه مهمة. بشكل عام نقول أي شخص لابد أنه يعرف، حتى إحنا في التطوير القيادي نضع أنه السلف أويرنس هذه من أوائل من المراحل الأساسية في التطوير القيادي، لأنه معرفتك بذاتك بالأشياء التي تفضلها بالسلوكيات اللي أنت دائما يعني تقوم بها، هذه نقطة مهمة جدا في تفاعلك وفي الحياة وأيضا في تعاملك ونجاحك مع الآخرين. لما أنت تعرف مثلا أنه والله أنا من النوع اللي أخرج عن طوري بسرعة، اللي أغضب بسرعة، فمعناها لا، لازم كيف أتحكم بنفسي بشكل كبير في حياتي في عملي مع الأشخاص اللي أعمل معاهم. لما أنا أعرف عن نفسي أنه أنا متردد في اتخاذ القرار، هذه كلها المقاييس تعطينا هذه النقاط المهمة وتساعدنا أنه نكون أشخاص أفضل. وبالذات القيادات لابد أن يعرفوا ما هي السلوكيات اللي دائما يتبعوها ويعرفوا نفسهم بشكل كبير. انا بس اديك مثال بسيط يا دكتور جميل، احنا بنسوي مقاييس في القياده ومقاييس في الشخصيه، تتفاجأ انه والله بعد نسوي المقاييس 360، لما الموظفين 10 اشخاص كلهم يتفقوا على مدير انه عنده مشكله في استماعه لهم، وهو ما كان يعرف هذه النقطة وتفاجأ، وهذا حصل معي شخصيا، سويت جلسة كوتشنج لشخص اتفاجأ جدا انه كل الاشخاص اللي يعملوا معاه اكتشفوا انه هو عنده، يعني قالوا له الله يخليك اسمع لنا، وهو ما كان يعرف هذه النقطة. فالمقاييس الشخصية بشكل عام الجيدة والمقاييس بشكل عام تعطينا معرفة بذواتنا تساعدنا في نجاح، سواء انا كنت موظف او كنت مدير، مهم جدا انه اعرف تفضيلات الشخصية وكيف أتعامل معاها وكيف المحاور الأساسية المرتبطة في العمل، التواصل، اتخاذ القرار، القيادة، التعامل مع فريق، كلها المقاييس بتعطيني الأشياء اللي أفضلها بشكل عام.
جميل، يعني نتفق أنه هي مهمة لمعرفة وضع الشخصية المناسبة أو الشخص المناسب في المكان المناسب. وعلى ذكر الإنسان المناسب في المكان المناسب، يعني من طرافات اختبار الـ MBTI أو الـ Myers-Briggs Test Indicator، Myers-Briggs هي عالمة نفس بريطانية، والحقيقة فكرت أنها تصمم هذا المقياس لأنه ابنتها تقدم إليها خطيب، فكانت تبغى تعرف تدرس شخصيته وتعرف هل هو الشخص المناسب اللي يعني ينفع لابنتها، وهل لديه الصفات معينة هي تبحث عليها لكي توافق على زواجهم. فيعني كنشأة هذا المقياس، وهو من أكبر المقاييس يعني استخداما يعني على مستوى العالم كمقياس دراسة الشخصيات. خليني أسألك يا دكتور على أنت تكلمت على الناشنال كلتشر وعلى يعني الثقافات الوطنية ودورها في طريقة إدارة الأزمات، وهذا الحقيقة باع كبير ومبحث كبير في السايكولوجي أو علم النفس والليدرشيب. من الأشياء اللي نحتاجها في الوقت الحالي يعني في إحدى التريتس أو الصفات اللي أنت تعرفها موضوع الفرق بين الانديفيدواليزم والكولكتيفيزم أو الفردية والجمعية. نعرف أنه والله في ثقافات دولية أو دول عندها الثقافة الجمعية أكثر من دول أخرى. يعني أعطي مثال وبنشوف هذا الشيء حتى على مستوى الثقافات وعلى مستوى الإنتاج الثقافي لهذه الدول. لو قلنا مثلا في الانديفيدواليزم أو الفردية، أمريكا معروفة بأنه ثقافة الانديفيدواليزم يعني منتشرة فيها أو طاغية على الشعب الأمريكي، وحتى بنشوف هذا الشيء على مستوى منتجاتهم الثقافية زي الأفلام والقصص وما إلى ذلك. بنلاقي أنه 99% واحد شخص هو السوبر هيرو، هو اللي ينقذ العالم، هو اللي يعمل التغيير أو يصنع الفرق. بينما نشوف مثلا دول أخرى عندها ثقافة الكولكتيفيزم أو الجمعية زي اليابان، اللي هي فيها موضوع التيم ووركينج وموضوع يعني استخدام مختلف الموارد البشرية المتوفرة لصناعة القرار، بنلاقيها أيضا في إنتاجهم. وهذا الشيء بيأثر ثقافيا، ينتقل من الثقافة الجمعية أو المجتمعية إلى المنشآت. فبنلاقي أنه التيم وورك هو صفة يعني جزء لا يتجزأ من ثقافة المنشآت اليابانية، والعكس صحيح في المنشآت الأمريكية بشكل عام. إيش التأثيرات أخرى أيضا ممكن نراها دكتور كناشنال كلتشر؟
طبعا أنا موضوع الناشنال كلتشر يعني أنت جيتني في نقطة مهمة بالنسبة لي. أنا بحثي في الدكتوراه كان مرتبط بالناشنال كلتشر والليدرشيب، واحدة من نظريات القيادة اللي هي الأوثنتيك ليدرشيب. فموضوع الناشنال كلتشر بحرنا فيه واخذنا مو بس هوفستد، أخذنا 10 نظريات أخرى و22 دايمينشنز مختلفة لتقييم الثقافات. لكن يبقى زي ما قلت محور الانديفيجواليزم اللي هي الفردية والجماعية، كولكتيفيزم هو أكبر محور حتى علميا ترى، وهذه طلعت لي في بحثي، إنه أكبر محور للتفريق ما بين الثقافات. أعطيك مثال مثلا إيش تأثيرات اختلافات الثقافية على الأزمة. فكرة المظاهرات اللي سايرة الآن في بريطانيا وأمريكا، الثقافات اللي عندها فردية عالية يقول لك يا أخي ليش الدولة تحكمنا في بيوتنا وتخلينا نجلس في البيت، إحنا نملك قرارنا بنفسنا، إحنا أنا ممكن أتحمل نتيجة أنه مرضي. ليش؟ لأنه هو ينظر لنفسه فقط ومصلحته الشخصية أكثر من أنه لا والله احنا نتبع النظام هنا بشكل عام، ونتبع انه احنا ننتمي لمجموعه وننتمي. الواحد صار يخاف على عائلته وعلى اهله، وايضا يتبع النظام في 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 البلد اللي هو. فمن تاثيرات اللي هو الفرديه والجماعيه انه كثره المظاهرات في الدول اللي فيها فرديه، انه والله احنا ضد النظام، ضد نظام الحجر، ضد انه والله مصالحنا تتاثر. بينما لا، في الدول الجمعيه تلاقي اتباع للنظام اكثر، انت لانه تفكير في المصلحة العامة أكثر من المصلحة الفردية. أيضا في موضوع اللي هو في المصلحة في الدول اللي فيها ثقافة فردية بتلاقي المصلحة الشخصية هي المحرك الأساس، بينما في الدول اللي فيها الثقافة الجمعية تلاقي مصلحة المجموعة هي المحركة بشكل كبير. طبعا هذا للأمانة يعني أنت حمستني يا دكتور أنه نسوي مدخل لدراسة موضوع تأثير الثقافات المتعددة في التعامل في أزمة كورونا. يعني هذا صراحة مبحث جديد ونوعي مختلف، كيف ثقافات مختلفة تفاعلت مع الموضوع. حتى في بعض الدول اللي فيها حجر تلاقي الناس خارجة برا ولا همها وتتمشى في الحدائق وتروح، وبعض الدول عندهم التزام عالي وعندهم وعي عالي بشكل كبير. يمكن ما نبي ندخل في تفاصيل أكثر، لكن أكيد ويعني بعضهم بعض الناس للأمانة بدأ يقول إنه إحنا صرنا في عالم واحد وقلت الفروقات الثقافية. أنا أتفق إلى حد ما، لكن تبقى في صميم تفكيرنا وصميم بناءنا وقيمنا في اختلافات ما بيننا وما بين الآخرين بشكل كبير، وما بين الدول وما بين المجتمعات بشكل عام.
جميل جميل. هذا المبحث اللي انت ذكرته معناته ان شاء الله هي جوينت بيبر، ورقة بحثية مشتركة نشترك فيها. هذا من الموضوع يعني مثير وحديث في هذا.
اتشرف والله يا دكتور، وبالعكس والله انا حقفل اللقاء وافكر في الموضوع ونتشرف نشتغل مع بعض يا دكتور.
بالعكس انا شرفني يا سيد الفاضل. آخر محور عندنا في اللقاء هو محور أنت صبرتنا عليه، يعني على قولهم ختامها مسك، تمام؟ اللي هو مختلف، نعرف مختلف المدارس والنظريات القيادية اللي تتناسب في قيادة الأزمات. في عدة نظرات لقيادة الأزمة، ليس موضوع يعني جديد على العالم. علماء الاجتماع والنفس والبزنس والاقتصاد كل له منظوره في قيادة الأزمة. بالنسبة لك دكتور، إيش أهم، تلخص لي أهم النظريات والمدارس في هذه الجزئية؟
طيب أنا إذا تسمح لي بس حقول نقطة قبلها بعدين أدخل على النظريات. أول حاجة أبغى أقول إنه في ممارسات الآن، طبعا زي ما قلت إنه الدراسات العلمية اللي في قيادة الأزمة طبعا أكثرها تتكلم على إدارة الأزمة، وإحنا نفرق ما بين إدارة الأزمة وقيادة الأزمة. القيادة تركز بشكل كبير على المستقبل وعلى العلاقات وعلى الجانب الإنساني، بينما الإدارة ممكن تركز على موضوع إدارة الأصول أو إدارة المنظمة، إنه ما أهم شيء ما نخسر، أهم شيء إنه إحنا نبقى بشكل عام. بس أنا حابة أفرق ما بين يعني في النقطة هذه، فنقول بشكل عام لو تسمح لي أذكر 6 ممارسات وبعدين نربطها بالنماذج القيادية. من أهم الممارسات للقيادة الناجحة، ويمكن هذه رسالة مهمة لأي قائد، إنه يقيم نفسه في هذه الممارسات، إنه هل كان عنده قدرة على التعرف المبكر للأزمة ولا لا؟ كمنظمة هل كان في فرصة للتعرف المبكر؟ لأنه الأزمة سارت، بعض الناس استجابته كانت سريعة، بعضهم كانت استجابته بطيئة. النقطة الثانية اللي هو إدراك حجم الأزمة، وهذه ممارسة مهمة جدا، إنه بعضهم ما كان يؤمن. يمكن حتى لو نرجع للوسائل الإعلام يقول لك هذا إنفلونزا عادي زيه زي أي غيره، بعضهم ما كان مدرك إنه هذه الأزمة لها تأثيرات وحجم كبير. من الممارسات المهمة لأي قائد اللي هو اتخاذ القرارات الحاسمة، لأنه اليوم يفرق حتى في البزنس، اليوم الواحد يفرق. فكل ما كان عندي سرعة في اتخاذ القرار وقرار حاسم إنه والله أقفل، وهذا قرار صراحة شفناه في حكومتنا الرشيدة يعني في إغلاق الحرم، مين كان يتوقع إنه يوم الأيام الحرم المكي والمدني ما في ولا مصلي؟ مين كان يتوقع في يوم الأيام إنه إحنا ما نروح المدارس؟ فموضوع اتخاذ القرارات الحاسمة، يعني القائد الفعال يتكيف مع الوضع الجديد وبناء على المعلومات المتاحة وتوقعه يتخذ قرار سريع. أيضا موضوع اللي هو التنسيق، الأزمة تبين لنا إنه إحنا نحتاج نتواصل بشكل أكبر، نحتاج ننسق جهودنا بشكل أكبر، وهذه الممارسات المهمة بشكل عام. أيضا اللي هو تفسير ووضع حدود وملامح لهذه الأزمة، ويعني أنا أتذكر يعني مقولة يعني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه، لما طلع في حديثه للناس إنه والله سنحافظ، يعني لا تشيلوا هم، وراح إن شاء الله يعني أموركم تكون ممتازة، الأكل، الأمن الغذائي. فمهم جدا إنه إحنا نطمن الناس ونضع مع ملامح عامة لهذه الأزمة، وبينما دول أخرى إنه راح تفقدوا أحبابكم وراح يعني يصير. فهذه مثال على موضوع إنه نفسر الأزمة ونعطيها معنى ونوضح للناس ونطمنهم بشكل أكبر. آخر نقطة أقولها وقلتها سابقا، التواصل، 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 لأنه كل ما قل التواصل في وقت الأزمة كل ما الناس تايها، الناس ضايعة. فأي قائد لابد أنه يتعامل مع الأزمة بشكل صحيح، أنه يزداد تواصل الاجتماع أونلاين، نوضح، نضع ملامح جديدة للعمل، نضع أدوار جديدة، التواصل المستمر لتقليل الآثار النفسية على الموظف وعلى الآخرين في الأزمة. طبعا هذه الممارسات نقدر نربطها بنظريات كثير. أول حاجة نظريات القيادة، ما في نظرية محددة هي الأفضل في الأزمة، هذه النقطة في وجهة نظري كمتخصص في القيادة، إنه ما في نظرية هي الأفضل. طبعاً بعض الكتب قالت النظرية التحويلية للترانسفورميشنال ليدرشيب، لكن إحنا ممكن نقدر نستفيد من أي من نظرية. موضوع اللي هو يعني موضوع اللي هو التعرف المبكر للأزمة وإدراك حجم الأزمة، أكيد القادة التحويليين، يمكن هذه النقطة مهمة، القيادة التحويلية بتركز بشكل كبير على استشراف المستقبل والتغيير الكبير اللي يصير. فممكن نظرية القيادة التحويلية، أنا في وجهة نظري من أكثر النظريات
اللي ممكن تكون مناسبة في الأزمة لكنها في نظريات أخرى. يعني من الأمثلة النظريات أو مدارس القيادة المهمة اللي لابد نتبعها في الأزمة situational leadership اللي هي القيادة الموقفية. فكرة القيادة الموقفية تقول إنه ما في موقف معين لابد إنه أو ما لا يوجد أسلوب قيادي محدد في كل المواقف، فلابد أغير أسلوب القيادي بناء على احتياج الموقف، وغالبا يكون في الموقف فيه أشخاص. فلذلك أنا أعطيك مثال وتجربة بسيطة مريت بيها. أنا يعني في فترة بداية الأزمة كنت رئيس لقسم إدارة الموارد البشرية، كان عندي بعض الزملاء عندهم ما عندهم مشكلة في التعليم عن بعد واستخدام التقنية، وكان بعض الزملاء عندهم تحديات، فلذلك إني أتعامل معهم كلهم بطريقة واحدة وبأسلوب واحد هذا خطأ بالذات الأزمة، لأن الأمور غير واضحة فتتطلب مني إنه أغير أسلوبي من شخص لشخص. في شخص يبغى تواصل مستمر، يعني يبغى يوميا لازم أطمنه وأقول الأمور ممتازة، ها إيش سويت، كيف الأمور، بينما في أشخاص لا يعني ما شاء الله مستجيبين، وضح له النقطة الهام الهدف ولا العمل المحدد هو ينطلق. فأنا أشوف يمكن القيادة التحويلية بحكم اهتمامها باستشراف المستقبل ويعني الاهتمام بالتغيير الشخصي لكل واحد من المرؤوسين، أيضا القيادة الموقفية مهمة جدا، لأنه قلة المعلومات حتبين لنا إنه والله كفاءة الناس اللي اشتغلوا معايا وحماسهم والتزامهم يختلف، فلذلك ممكن أطبق القيادة الموقفية. أنت لو دكتور لو في بالك نظرية أو نموذج معين ممكن نربطه بالأزمة، يعني متاح جدا هنا ممكن نتكلم في أي من نظريات القيادة.
يعني حقيقة في عدة مدارس، لكن هي نقطة مهمة أنت ذكرتها، لا توجد مدرسة واحدة أو universal model أو نموذج موحد لاتباعه خلال هذه الأزمة. أهم ما هو يعني متطلب في هذه المرحلة إنه الresponse أو الفاست response أو الرياكشن السريع أو ردة الفعل السريعة. وحنجد من أول من أكثر يعني في عدة مدارس عملية الresponse هذه بتكون فيها بطيئة، خصوصا إذا كان في high bureaucracy أو لقينا حتى structure حق الorganization في يعني chain of command بتكون جدا كبيرة أو تسلسل صناعة القرار جدا طويلة. هنا بنلاقي إنه أنت الهيكل حقك كمنظمة ما بيساعدك إنه يكون عندك fast response أو ردة فعل سريعة. ف يعني ربط الorganizational structure أو الهيكل التنظيمي بطريقة ردة فعلنا للأزمات لابد أن نتغير. إحنا مستحيل نجي نغير نموذج العمل حقنا أو نضع استراتيجيات جديدة وإحنا هيكلنا التنظيمي وعلى قولهم يعني عواميد البيت اللي إحنا عايشين فيه غير مناسبة مع الفكرة الجديدة اللي نبغى نحول فيها بيتنا.
هذه نقطة مهمة، يعني حتى موضوع إحنا الآن في ممارسات الموارد البشرية الحديثة نسميها الفلات أورجانيزيشن، اللي هو يكون الهيكل التنظيمي ما يكون فيه أدوار كثيرة. العماير في 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 الهيكل التنظيمي أبو 7 أدوار و8 أدوار ما يتنفع، يبغى لنا أبو دور دورين ومناسب. ليش؟ لأنه زي ما قلت لما يكون تخيل المنظمة 7 أدوار، فاللي فوق يعطي قرار واللي تحته ينزل للدور اللي تحته ينزل، حتوصل معلومة ممكن مختلفة، وأيضا إلين أن تصل المعلومة حتاخذ وقت طويل. فإحنا نقول في ممارسات الحديثة في الموارد البشرية بالذات في الأزمات أنه نقلل المستويات الإدارية ويكون التواصل يعني كبير ما بين الإدارة العليا وما بين الإدارة الوسطى والموظفين. وحتى يعني أنا شفت بعض الزملاء يشتغلوا في شركات مختلفة أنه والله صار في تواصل مباشر مع الإدارة العليا. كل ما كثرت المستويات الإدارية وصار في بيروقراطية أكبر، كل ما كان استجابة هذه المنظمة والتعامل مع الأزمة أكيد راح يكون بطيء جدا، إلين ما يجي قرار. إحنا قد الأزمة أصلا في يوم وليلة تتغير، وبالذات بداية الأزمة وفي دورة حياة الأزمة ما بين التحذير وتحليل المخاطر وردة الفعل ممكن 3-4 أيام أسبوع. فلذلك لين ما نفكر في التحذيرات قد خلاص الأزمة وقعنا فيها وما عاد نقدر نتغير. فأنا أتفق معك، الهيكل التنظيمي وأسلوب القيادة اللي هو بيعتمد على البيروقراطية بشكل كبير، وأسلوب القيادة اللي بيركز على اتخاذ القرار بناء على الهيكل التنظيمي من إدارة إلى إدارة من مدير إلى مدير، هذا راح يفقده كثير في الأزمة. وإحنا نركز على نقول كل ما كانت المنظمة فلات، كل ما كان يعني هيكل التنظيمي هو أفقي أكثر من أنه عمودي أكثر، كل ما كان أفضل وكان في استجابة سريعة في وقت الأزمة.
جميل جميل. نبغى نغير هيكلنا التنظيمي، نبغى نغير ثقافتنا المنظمية. لو كنا عندنا ثقافة فردية individualism، لازم ندفع أو نتحول أيضا إلى ثقافة جمعية. وموضوع التيم وورك ويعني العمل في فرق العمل أو الفاعلية في فرق العمل يعني موهبة جدا مهمة يا دكتور حاليا في كل من يعني ينتمي إلى منظمات قابلة على التأقلم أو التحول خلال الأزمات. إيش رأيك دكتور؟
أنا أتفق معك، ولو تسمح لي هنا برضو في موضوع فريق العمل أنا بربط واحدة من مدارس القيادية، يعني هي نظرية لكنها تعتبر من المدارس القيادية اللي ركزت على العلاقة الفردية ما بين القائد والعامل معها اللي هو المرؤوس، اللي هو مدرسة LMX اللي هي Leader Member Exchange Theory، اللي هي العلاقة الثنائية التبادلية ما بين القائد والشخص اللي يعمل معاه. فكرة هذه المدرسة بتقول، أو هذه النظرية بتقول، إنه كل قائد يبني علاقة فردية ما بينه وما بين المرؤوسين. فأنا عندي مثلاً خمسة أشخاص يتبعوني، أنا مدير لهم أو قائد لهم، فأنا أبني علاقة فردية بشكل كبير وأهتم بهذه العلاقة وأنميها بشكل كبير. طبعاً لها سلبيات هذه النظرية، لكن أنا أشوفها مهمة في وقت الأزمة وبالذات في قيادة فرق العمل، لأنه التواصل الناس وقت الأزمة شايلة هم، ما هي واضحة الأمور، ما هي واضحة الأهداف، فمهم التواصل الفردي، وهنا يبرز دور القائد ويفرق ما بين القيادة وما بين الإدارة، إنه في علاقة إنسانية تواصلية. كيف أمورك؟ إيش أخبارك؟ إن شاء الله مرتاح، إن شاء الله الأمور، الوضع الجديد، يعني في شيء تحتاجه. هذه العلاقة الفردية المهمة، وتطبيقنا لنظرية LMX Leader Member Exchange Theory، العلاقة التبادلية ما بين القائد أيضا والشخص اللي يعمل معه، أنا أشوفها فعالة ومهمة في وقت الأزمة، لأنها بتركز على العلاقة التواصلية الفردية الثنائية ما بين القائد واللي يعمل.
جميل. ومن أهم الأشياء اللي نبغى نسألك عنها أيضا يا دكتور، موضوع اللي بيواجهه كثير من المسؤولين هذه الأيام في الشركات مع التغييرات اللي بتصير، اللي هو موضوع resistant of change أو مقاومة التغيير. إيش نصائحك لهؤلاء المدراء أو المسؤولين، وكيفية تعاملهم مع مختلف الشخصيات يعني اللي لهم ردات فعل مختلفة لهذا التغيير؟
جميل جميل. موضوع التغيير وإدارة التغيير وقيادة التغيير هذا برضو موضوع الآن مهم، لأنه يمكن بناء على هذه الأزمة الوضع يتغير خلاص وتنتهي دورة حياة الأزمة ويصير الوضع الجديد هو الوضع مستمر. يعني بعض المنظمات ممكن تقرر تغيير كبير، فموضوع فهمنا، وهذه برضو نصيحة لأي مدير أو قائد، إنه يفهم التغيير. طبعا في نماذج كثير للتغيير وفي مودلز مختلفة، بس من طبعا من أشهرها كوتر اللي هو 8 خطوات لإدارة الأزمة. في نموذج أيضا اللي هو سبحان الله، في قبل فترة بسيطة كنت ألقي دورة في قيادة الأزمة وبنتكلم عن النماذج المختلفة، اللي هو نموذج أدكار ADKAR، هذا برضو نموذج رائع ومهم. لكن كل النماذج هذه، من أهم نقطة نقولها، إنه الأزمة راح يكون فيها، وشوف يمكن في مرحلة الأخيرة ريكفري، يمكن بناء عليها راح يصير في تغييرات. ففكرة التعامل مع مقاومة التغيير ومقاومة المقاومة هذه مهارة مهمة جدا للقائد. وترى يعني في نموذج أدكار إيش يقول لنا؟ يقول ترى دائما الأشخاص اللي يقاوموا هم يقاوموا بسبب نقص معلومات بشكل كبير، يعني ما هو عارف هل هذه التغيير الجديد راح يأثر عليه سلبيا ولا لا، وأيضا بعضهم يتوقع أنه هو راح يعني يؤثر على مصالحه الشخصية. فكلما القائد كان فاهم نماذج التغيير وفاهم كيف يتعامل مع المقاومة، كل ما استطاع أن يقود التغيير هذا اللي ساير بسبب الأزمة بشكل صحيح. أعرف إيش الأشياء اللي شايلين همها الناس، عندي معلومات كافية، أوضح لهم الوضع الجديد، أوضح لهم ما هي الفوائد التي سنحصل عليها بالوضع الجديد، وفي نفس الوقت أوضح لهم مخاطر عدم اتباعنا للتغيير والوضع الجديد، لأنه بعض الناس يحركوا المتعة وبعضهم يحركوا الألم. فمهم جدا ان افهم الناس وتنوعهم. في اشخاص تقول له ترى ان شاء الله الوضع الجديد ممكن يخليك ممكن يزيد دخلك، في واحد يقول له ترى ممكن تفقد وظيفتك لو ما اتبعت الوضع الجديد. في اشخاص يحركهم المتعه وفي اشخاص تحركهم الالم، ومهم جدا نفهم التغييرات وكيف نقاوم المقاومه.
روعه روعه، عجبتني هذه الخاتمه الجميله للحلقه الرائعه هذا، والوقت يعني الحقيقه ما نتمنى انه ينتهي معاك دكتور. خلينا في نهايه الحلقه نبغى نسمع منك مجموعه توجيهات او ما تود ان يعني تذكره في نهايه هذا الوقت الرائع.
الله يعطيك العافيه، انا استمتعت والله كثير في هذه الحلقه، وان شاء الله يكون فيها المفيد للمستمعين. يمكن الخص الكلام انه 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 الازمه اللي صارت لنا الان حاليا يعني وضع مختلف ووضع جديد، لابد انها يعني تكون، انا عارف ممكن تعامل الاشخاص على المستوى الفردي وحتى على مستوى المنظمات انه مختلف في التعامل مع الازمه، لكن مهم جدا ان احنا نبقى ايجابيين بشكل عام ونحاول. الازمه واقع، فلكن تعاملنا مع هذه الأزمة هو اللي بيجعل مننا قيادات ناجحة، هو اللي بيجعل مننا أشخاص فاعلين. ففي أشخاص ممكن كانت ردة فعلهم سلبية صدمة، لكن على قدر استجابتهم السريعة للتعامل مع الأزمة على قدر قد يستفيدوا من الأزمة. أنا أتكلم حتى على مستوى الشخصي، أنه والله صار في وقت طويل في البيت من ناحية أسرية، من ناحية شخصية، الاستفادة من الوقت، تطوير الذات، القراءة أكثر، الاطلاع أكثر. أنا أشوف أنه يعني خلاصة الكلام أنه بما نتكلم عن القيادة، أنه الأزمات بالرغم أنها مؤلمة إلا أنه ممكن يكون فيها فرص، وبعض الأشخاص يعني وبعض المنظمات يستغلوا هذه الفرص ويصنعوا نجاحات كبيرة. ويمكن أختم كلامي هنا يعني بنموذج تحدي القيادة. سألوا الأشخاص يعني، وهذا من أكبر أبحاث في علم القيادة، سألوا الأشخاص عن النجاحات العظيمة اللي حققوها، وكان الإجابة المشتركة إنه هذه النجاحات حصلت في أوقات تحديات وليست في أوقات عادية. فكل ما زادت التحديات كل ما كانت هناك فرصة للنجاح الكبير العظيم اللي ممكن يكون مختلف وغير مسبوق. فالتحديات تجعلنا أقوى وتجعل نجاحاتنا أكبر.
رائع، كلمات ملهمة وخاتمة رائعة لهذا اللقاء الجميل. أعزائي المستمعين، بذلك نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا مع الدكتور الرائع الملهم الدكتور محمد القرني. شكرا جزيلا على حسن وطيب إصغائكم، نلتقيكم بحول الله في الحلقة القادمة من بودكاست سايدوز. فمان الله.